الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. المصرف الثالث من مصارف الزكاة بعد الفقراء والمساكين العاملون عليها. وقد بينا في الدرس الماضي أن الزكاة إنما هي مسؤولية دولة المسلمين في تحصيلها وفي إنفاقها كذلك، فهي جهاز إداري متكامل وليست مسألة فردية، فلان يؤدي زكاته، فلان يعطي للفقير للمسكين. فتولية الزكاة لولي أمر المسلمين أو من ينوب منابه، والدليل على ذلك قول الله تعالى مخاطبا لنبيه أو مخاطبا نبيه قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولما أرسل النبي معاذا إلى اليمن قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فقوله تؤخذ دل ذلك أن هناك من يتولى أخذها وليس أنهم هم الذين يؤدونها وحدهم. فالزكاة جهاز إداري متكامل قلنا في الدرس الماضي وليست مسألة فردية عند الناس. الآن من ضمن هذا الجهاز الإداري لشؤون الزكاة هناك أناس اسمهم العاملون عليها، هم من الجباة الذين يحصلون الزكاة من خزنة، من حراس يحفظونها، من كتبة، من حاسبين يضبطون واردها ومصروفها، من موزعين يفرقونها على أهلها. كل هؤلاء جعل الله تعالى أجورهم في مال الزكاة، جعل الله تعالى أجورهم في مال الزكاة. لماذا؟ لئلا يؤخذ من أرباب الأموال سواها، لئلا يقول الذي يجبي الزكاة أنا تعبت فأعطني من المال. نقول لا، أنت يا من تعبت في تحصيل الزكاة وإيصالها للفقير أنت لك نصيب منها، لك جزء مقدر منها. والعلماء يقولون اهتمام القرآن بهذا الصنف ونص القرآن عليه وجعل هذا الصنف ضمن الأصناف الثمانية المستحقين، بل أن جعل ترتيبه في القسم الثالث، يعني قبل الغارمين، قبل وفي سبيل الله، قبل ابن السبيل، بعد ترتيب الفقراء والمساكين العاملون عليها، بعد هذا الترتيب مباشرة. وهذا كله دليل أن الزكاة في الإسلام ليست وظيفة موكولة إلى الفرد الواحد، وإلا لا أدى كل واحد منا زكاته وانتهت المسألة. لا، إنما هي من وظيفة من وظائف الدولة تشرف عليها وتدبر أمورها وتعين لها من يعمل عليها، وهؤلاء يعطون رواتبهم من أموال الزكاة التي تجمع، من أموال الزكاة. ولذلك الواجب إرسال السعاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لأخذ الزكاة كما ذكرنا الدرس الماضي، بل ذكر الفقهاء أسماء السعاة، يعني الجبال الذين يجبون الزكاة من الناس، السعاة في كل مدينة أو قبيلة من القبائل، حتى عم السعاة الجزيرة العربية. كان الخلفاء كذلك يبعثون السعاة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بعث عمر بن الخطاب، وهو من هو؟ بعثه على الصدقة. استعمل ابن اللتبية على الصدقة. فلذلك الواجب إرسال السعاة. الآن السعاة هؤلاء هناك لهم مهمات أيها الإخوة.
العاملون عليها لهم وظائف شتى، لهم أعمال متشعبة كلها تتصل بتنظيم أمر الزكاة. ونظام الزكاة أيها الأخوة ينبغي أن نعرفه. نحن ربما بعض المسلمين يعرف عن الزكاة الأشياء اليسيرة جدا، هذا نظام متكامل في الإسلام. الآن من هذا النظام مهمة العاملين عليها. ما مهمة العاملين عليها؟ أولا، مهمة العاملين عليها إحصاء من تجب عليهم الزكاة، إحصاء من تجب عليهم الزكاة، وكم عددهم، وإحصاء من تجب لهم الزكاة وكم عددهم وقدر كفايتهم إلى غير ذلك. فلذلك مهمة العاملين عليها لو أردنا أن نحصرها يعني تكون في أمرين: في أولا في تحصيل الزكاة، وثانيا في توزيع الزكاة. في تحصيل الزكاة وثانيا في توزيع الزكاة، يعني عمل القائمين على تحصيل الزكاة. ومهمتهم هؤلاء إحصاء الذين تجب عليهم الزكاة وأخذ الزكاة منهم. وينبغي أيها الإخوة أن يكونوا على أقسام كذلك كما كانوا قديما: قسم ساعي للماشية لأخذ الزكاة من الماشية، إبل، بقر، غنم، يأتي يحسب كم عند هذا من البقر، كم عنده من الغنم، الآن عنده غنم 40، على كل 40 شاة هل هذه سائمة أو أنها ليست سائمة بل هو يعلفها منه، أو هي سائمة ترعى في المراعي، هل سائمة أو غير سائمة، ينظر يأتي يعد الغنم كم عنده ويحسب الزكاة عليه ويأخذ منه، كم عنده من الإبل، 5 من الإبل فيها شاة، وهكذا. الآن قسم للحبوب والثمار: وآتوا حقه يوم حصاده، يأتي يوم الحصاد ويخرص الثمار، يخرص الثمار ويأخذ النصيب، ما سقي بماء السماء وما لم يسق بماء السماء، العشر، نصف العشر على التفصيل كم يأخذ منه. قسم أيضا لعروض التجارة: فلان عنده عروض تجارة، عروض التجارة يؤخذ الآن منها ربع العشر، ربع العشر 2.5%، تحسب، يحسب معه ماله ويأخذ منه. إذن هذه إدارة تحصيل الزكاة، تحصيل الزكاة إدارة كاملة تحصل الزكاة من الناس. هذا الآن يمكن يكاد ألا يكون موجود في المجتمع. يعني في القسم الثاني موجود، هو دور اللي هي لجان الزكاة الآن، اللي هي دور توزيع الزكاة. من أراد أن يدفع زكاة مال يذهب إلى هذه اللجان ويعطيهم وهم يوزعون. لكن في قسم عندنا العاملين عليها اسمه قسم تحصيل الزكاة. ولذلك من الشروط كما سيأتي في العاملين عليها، قالوا يشترط أن يكون عنده علم بأحكام الزكاة، يشترط أن يكون عنده علم، أن يكون عالما بأحكام الزكاة، وإلا كيف سيأخذ الآن النصيب من الإبل أو من البقر أو من الغنم، كيف سيأخذ النصيب الآن من الحبوب والثمار، من الزروع والثمار، كيف سيأخذ نصيب من عروض التجارة، كيف سيحسب، يكون عالما، كيف يعرف أنه هذا بلغ النصاب وما بلغ النصاب، يكون عالما، أن يكون عالما بأحكام الزكاة الذي يحصل الآن، أن يكون عالما بأحكام الزكاة. فهذه أول إدارة في العاملين عليها، إدارة تحصيل الزكاة. والإدارة الثانية الآن توزيع الزكاة، إدارة توزيع الزكاة، صرف الزكاة. فهناك قسم للفقراء بسبب العجز عن العمل أو لا يستطيع العمل، قسم الغارمين ويشمل أصحاب الكوارث مثلا الذين استدانوا لأنفسهم في غير محرم، الغارمين لإصلاح ذات البين وما يقاس عليه كما سيأتي إن شاء الله، إعانة ابن السبيل، قسم خاص الآن توزيع الزكاة، إعانة ابن السبيل حتى يصل إلى بلده، توزيع الزكاة. توزيع الزكاة ليس فقط على الفقراء والمساكين، هناك مصارف أخرى. من الذي يتولى هذا؟ من الذي يعرف هذا؟ العاملون عليها. وظيفة أيضا العاملين عليها التأكد من أهلية الاستحقاق كما نص الفقهاء، التأكد من أهلية الاستحقاق. فيشترط في استحقاق سهم الفقراء والمساكين ألا يكون له مال أو كسب يقوم بتمام كفايته وكفاية من يعوله، يشترط هذا. كذلك من قدر على الكسب لكن يطلب العلم، بحيث لو انقطع عن طلب العلم لانقطع عن لو أقبل على الكسب لانقطع عن طلب العلم عن التحصيل. قالوا حلت له الزكاة، يعرف يتأكد. إذا ادعى أنه لا كسب له، ما أنا بقول لك أنا ما بيجيني راتب ما بيجيني مال، يتأكد كذلك. فقالوا وظيفة العاملين عليها التأكد من أهلية الاستحقاق. لو ادعى الفقير المسكين أن له عيالا وطلب أن يعطى كفايته، قال لم يقبل قوله في العيال أنه عندي عيال إلا ببينة. لو ادعى أنه غارم قال أنا علي ديون، لم يقبل قوله إلا ببينة. والبينة عند الفقهاء لا يعتبر فيها سماع القاضي تقدم الدعوة أو الإنكار أو الاستشهاد، لا، بل البينة عند الفقهاء كما نقل النووي وغيره، البينة في أنه مستحق للزكاة إخبار عدلين بتصديق الشخص فيما يدعيه، إخبار رجلين ثقتين عدلين صادقين عندهما مروءة ودين أن يخبرا فعلا هذا الرجل غارب، هذا الرجل فقير، هذا الرجل عاجز، هذا الرجل أصابته فاقة. وقد جاء في بعض الأحاديث في من تحل له المسألة قال رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصابت فلانا فاقة، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصابت فلانا فاقة. إذن دور العاملين عليها دور تحصيلي لأموال الزكاة ودور توزيعي، هذا الدور التوزيعي لأموال الزكاة أيضا مهمة خاصة، كيف أنهم يقسمون الناس المصارف ويتأكدون من أهلية الاستحقاق. طيب ما هي الشروط للعاملين عليها؟ شروط، قالوا أولا أن يكون مسلما لأنها ولاية على المسلمين كسائر الولايات، قالوا اشترط أن يكون مسلما. في رواية عن الإمام أحمد جوز أن يكون العامل من غير المسلمين لكن ليس في من يجب الزكاة ويوزع الزكاة لأنه جهاز إداري متكامل، فقال لو كان سائقا مثلا أو غير ذلك، لو كان خادما لا يجبي ولا يوزع. قال ابن قدامة لماذا اشترط الإسلام في العاملين عليها؟ قال لأنه عمل يشترط له الأمانة، فاشترط له الإسلام كالشهادة، واحد يأتي بشاهد غير مسلم ليس عدلا، ولأنه ولاية على المسلمين فلم يجز أن يتولاها الكافر كسائر الولايات. وذلك قال عمر رضي الله عنه لا تأمنوهم وقد خونهم الله، لا تأمنوهم يعني كفار وقد خونهم الله. وأنكر على عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنكر عمر على أبي موسى الأشعري أنه ولى الكتابة مجرد الكتابة نصرانيا، أنه ولى الكتابة لنصراني. فيشترط أولا أن يكون مسلما، ثانيا أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، أن يكون مكلفا، ثالثا أن يكون أمينا يعني مؤتمن، لا يجوز أن يولى في أموال الزكاة سواء في التحصيل أو في التوزيع أن يكون فاسقا أو أن يكون خائنا، مثل هذا لا يؤمن حيفه على أصحاب الأموال أو أنه يتهاون في حقوق الفقراء تبعا للهوى أو حصولا للمنفعة. فاشترط الفقهاء ثالثا أن يكون أمينا، من العاملين عليه أن يكون أمينا، ورابعا العلم بأحكام الزكاة إذا كان ممن يختص بجمع الزكاة أو بأدائها، فالعلم بأحكام الزكاة. وخامسا أن يكون أهلا لعمله الذي يسمى الكفاية للعمل، يعني ممكن أمين بس ما عنده قدرة على العمل، والله عز وجل يقول إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوي أمين، لو كان أمينا فقط دون أن يكون أهلا عمله فهذا لا ينفع. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الحفظ الأمانة، والعلم الكفاية والخبرة. الحفظ وحدها لا تكفي، أمين لكن لا يستطيع أن يقوم بعمله، فيشترط الكفاية للعمل، يعني أن يكون كافيا للعمل أهلا للقيام، أهلا للقيام بالعمل. طيب الآن هؤلاء العاملون عليها يعطون من الزكاة، يعطون من أموال الزكاة التي تجمع، يعطون كم يعطى هذا العامل عليها؟ كم يعطى العامل عليها السعاة أو الجباة؟ كم يعطون من الزكاة؟ قالوا، ونقل هذا نقل عن الشافعي، أن العاملين عليها يعطون من الزكاة في حدود الثمن، يعني هي ثمانية أصناف، لما تقسم كل مصرف من مصارف الزكاة يأخذ الثمن. الجمهور أنهم يعطون من الزكاة بمقدار ما يستحقونه، يعني دون الشافعي قال لا الثمن، الجمهور قال بمقدار ما يستحقونه، يعني بمقدار ما يكافئ وظيفته من أجر، بمقدار ما يكافئ وظيفته من أجر. وهذه المسألة ليست موكلة للأفراد في إعطاء العاملين عليها، وهذه المسألة المهمة الآن التي ربما يسأل الناس عنها، بقول لك طيب واحد لأن بيشتغل أو يعمل في الزكاة وفي لجنة الزكاة بيجمع الآن، هل فعلا له نصيب مما يجمعه؟ هذه المسألة موكلة للإمام وليست للأفراد، لأن الإمام أو ولي أمر المسلمين هو الذي يحصل الزكاة من الناس ووكلهم بهذا، فلما وكلهم وتفرغوا لها فأعطوا مقابل الوظيفة. الآن يوجد مثلا شيء اسمه صندوق الزكاة، وفي موظفين في صندوق الزكاة، صندوق الزكاة قد تفرغوا لأجل هذا، وهؤلاء يعطون من الصندوق رواتبهم، رواتب تفرغوا لأجل هذا، هل هذا يجوز ولا لا؟ يجوز، لا بأس، تفرغوا والإمام قد وكله بمثل هذا. فلذلك يعطى العامل من العامل على الزكاة بمقدار ما يكافئ وظيفته من أجرة، بمقدار ما يكافئ وظيفته من أجرة. أما الآن أن يقال العاملون عليها يأخذونهم كما يريدون، فهذا هو التشهي والهوى، بل هذا هو السرقة، هذا من السرقة، من أكل أموال الناس بغير حق. قل والله نروح نجمع إن شاء الله بمسجد، وإحنا للفقراء والمساكين جمعنا وإلنا الثلث إن شاء الله، لأن إحنا من العاملين عليها، جمعنا 90 دينار نأخذ 30 دينار، العاملين عليها يعني إحنا أنفسنا من العاملين عليها، هذه لا، هذا لا يجوز بأي حال، ليست المسألة لك أن توزعها أنت من العاملين عليها، موكلة لإمام، موكلة لإمام أن توزع. وبعدين أيضا هذا الأمر الذي يقوم به الآن يا إخواني لجان الزكاة الذي يقومون به تبرع منهم، محض تبرع منهم وليس وظيفة. يعني قديما السعاء مش مسألة تبرع، كانت وظيفة، يوكل. ذلك أن الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة قالوا يا رسول الله استعملنا على الصدقة، استعملنا على الصدقة. قال نصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدي إليك ما يؤدي الناس، نصيب ما يصيب الناس من المنفعة، يعني نأخذ أجرة العاملين عليها ونؤدي إليك ما يؤدي الناس. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. لأن الذي جاء من؟ الفضل بن العباس والمطلب ابن ربيعة، إنما هي أوساخ الناس، إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. فالمسألة أيها الإخوة ليست موكلة إلينا، ويحصل والله تعالى يعني أعلم في حال الناس الآن يحصل من الفساد بسبب فتح هذا الباب، يقول لك والعاملين عليها، أنه يوكل نفسه بنفسه فيأخذ كما يريد، وهذا من ضعف الديانة وضعف الأمانة، هذا من ضعف الديانة أنه يأخذ من الزكاة نصيبا. بل والله بعضهم إذا وكل في جمع الزكاة قالوا له، قالوا إن جمعت مبلغ كذا فلك نصيب كذا، إن جمعت مبلغ كذا فلك نصيب كذا، لك الثلث، لك الربع، لك العشر. وهذا أيها الإخوة لا يجوز شرعا، أنت لست موكلا بهذا، ولست أنت أصلا. لما واحد يسجل في لجنة الزكاة يسجل أنه محض تبرع، محض تبرع منه، ولا يجوز أن يأخذ على هذا أجرا. إذن العاملون عليها يعطون من بيت مال الزكاة، مثل ذكرنا الدرس الماضي أقسام بيوت المال، بيت مال الزكاة. بل الهدايا للموظفين في العاملين عليها، الهدايا رشوة، هدية هدية، أن يعطى هدية، هذا من باب الرشوة في العاملين عليها، أن يأخذ من الناس هدية، هذا رشوة. أبو حميد الساعدي يقول استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذا لكم وهذا أهدي إلي. ماذا يقول يعني؟ يقول الزكاة الفرض هذه أؤديها لكم، لكم هذه لكم، لكن أنا كنت لما أذهب إلى بلاد بعيدة الأزد أقول لهم زكاتك يا فلان كذا وكذا، قل طيب هذه الزكاة يؤديها كاملة، ويقول يا ابن اللتبية هذه هدية لك، هذه هدية لك، أنت رجل جئت من مكان بعيد، هذه هدية. ليس فقط، ليس أنه يريد أن ينزل له شيء من الزكاة، قل له والله أنا نازل لي شيء من الزكاة، أو حتى مرة أخرى يقول له والله خفف لي من نصيبي من قدر الزكاة الواجب علي، لا، قل هذا الذي الزكاة يؤديها له تامة كاملة، وهذه لك هدية يا ابن اللتبية، هدية. قال فلما يأتي ابن اللتبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم، هذا الذي جمعته لكم، وهذا أهدي إلي، يعني هذا كانوا يقولون لي، ماذا يكون يقولون؟ هذه هدية لك بالنص، وليس أنه هو يأكل هذا المال ويكذب أو يسرق، معاذ الله، يقول هذا أهدي إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وحمد الله، قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ هل لا جلس، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. ذلك الحديث، هدايا العمال سحت، هدايا العمال غلول، هدايا العمال. بيجي واحد موظفين وهو موظف يقول والله يا أخي أنا أنجزت له المعاملة وكل شيء الأمر، لكن قال هذه هدية، هذه هدية. نفس الشيء يقول هل لا جلست في بيت أبيك وأمك بيجيب لك الهدية؟ لا، بالله عليك أنه جلس البيت بروح بطرق الباب عليه يقول لك هذه هدية بارك الله فيك، أو أنه أهداك لأجل هذا المنصب الذي أنت فيه أو لأجل هذه الوظيفة التي أنت فيها، هل لا جلست في بيت أبيك وأمك؟ العامل أيها الإخوة الموظف لا يجوز أن يأخذ هدية من الناس، لا يجوز أن يأخذ هدية. وهذا ابن اللتبية لما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ولي أمر المسلمين ما أذن له، قالوا لأن الهدية التي أخذتها يا ابن اللتبية ليست لذاتك بل لأنك استعملت على الصدقة، فالأصل أن الهدية والصدقة كلاهما، الهدية والصدقة لبيت مال المسلمين، الهدية والصدقة ترجع لبيت المال ليس لك، حتى الهدية قال أهدي إلي. فهدايا العمال غلول، هدايا العمال سحت، يعني قل هذه هدية، فلذلك لأنه أصلا يأخذ راتبا لا يجوز له شرعا أن يكتم شيئا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال في حديث عدي بن عميرة قال من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا، إبرة خيط، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. اللي بكتم إبرة فقط، إبرة استعملناه على عمل زكاة كذا ولم يأتي بكل ما جمعه، فقط كتم إبرة كان غلول، غلول سرقة يعني خيانة، كان غلولا يوم القيامة. يا الله يا إخواني، نحن ما تخصصنا في صناعة الطائرات ولا الغواصات ولا في صنع القنبلة الذرية ولا الهيدروجينية، لا لا، هذا ليس تخصصنا. نحن تخصصنا في صنع الأخلاق يا إخواني، نحن تخصصنا، هذه الأمة تخصصت في صنع الأخلاق، صنع الرجال أصحاب الأخلاق. فأنت والله تتحسر على أحوال المسلمين الآن اللي أصبح سبحان الله، وهذا مجتمع يعني، وإحنا من المجتمع، إنه أصبحت بعض المعاملات ما بتمشي إلا الموظف يقول لك هات رشوة، إلا برشوة. الله، واحد البارح بيقول لي يا شيخ رجعونا مرة ومرتين وكذا، وآليات ثقيلة، بدك تجيب آليات ثقيلة توديها على الجمرك. قال بدك تجيبها؟ لا، من وين؟ من الزرقات تحملها وين على الجمرك، وبعدين بده يشوفوها ويحطوا عليها مخالفات. قال كل هذا يسهل بس إذا أعطيت الموظف 100 دينار 200 دينار رشوة، يعني كل هذا التعقيد فقط عشان يأخذ الرشوة. مصيبة يا إخواني، يعني الآن لما يصبح التردي لهذه الدرجة في الأخلاق، وين إحنا؟ أين الأمة أصبحت؟ إحنا ما تخصصنا يا إخواني في الحضارة المادية، إن حضارتنا أخلاقية. لما نضيع الحضارة الأخلاقية ضاعت الحضارة المادية وضاع ديننا أصلا. من كتمنا إبرة، إبرة ممنوع يكتب، هدية رشوة أعوذ بالله ممنوع، هدايا العمال سحت، هدايا العمال غلول، ممنوع أن يكتم إبرة إلا أن يؤديها لوجه. هذه أخلاق، هذه أخلاق العمال. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الجباة أن يرفقوا بالناس، ويوجه الناس يقول أرضوا مصدقيكم، أرضوا مصدق الذين يجمعون الصدقة، أرضوهم، أرضوهم يعني ليس لذواتهم أن تعطوهم لأنفسهم، لا، أرضوهم يعني اعلموا أنهم من أعلم الناس في أحكام الزكاة، وأنا بعثتهم ووكلتهم بهذا، فلذلك أعطوهم، إذا قال لكم عليك كذا وكذا أعطيه، أرضوا مصدقيكم، فلذلك يعطون هؤلاء نصيبا، وليس نصيبا مقدرا، إنما هو بقدر ما يكافئ وظيفة الواحد منهم، ويعطون من الزكاة، يعني نصيب من الزكاة، والعاملين عليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم سهم من أسهم أو مصرف مصارف الزكاة. وعجيب هذا المصرف يا إخواني، وهو معطل في الغالب الآن، سهم المؤلفة قلوبهم، هل فعلا يعمل به هذا السهم إلى الآن، أو هذا المصرف إلى الآن؟ هل فعلا ممكن يكون له تطبيقات عملية؟ المؤلفة قلوبهم من الزكاة، من زكاتك، من الزكاة المفروضة وليس الصدقة، من الزكاة، هل يعطى المؤلفة قلوبهم الآن؟ ومن هم المؤلفة قلوبهم؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.